بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. قال الإمام الطحاوي: ولا شيء مثله. قال ابن أبي العز الحنفي: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة وهو السميع.
طيب، قوله في هذا الكلام لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فما معنى ذات الله؟ لأن هذه الكلمة ستتكرر علينا كثيرا. هي معنى كلمة الذات، لماذا يقصد بها؟ كلمة ذات في اللغة لا تأتي إلا مضافة في حق الله تعالى، والذات بمعنى حقيقة الشيء أو عين الشيء. لذلك يقولون الكلام في الذات كالكلام في الصفات، وكأن الذات هي أعم من كلمة صفات، تتضمن الأسماء والصفات. فنقول مثلا ذاته بمعنى صفاته، بمعنى ذاته، أسمائه، بمعنى ما ينفك عنه وما يتصل به، لأن كما تعلمون أن الصفات منها ما هي صفات ثبوتية وصفات سلبية. ثبوتية يعني أثبتها لنفسه لا تنفك عن الله، وصفات سلبية نفاها عن نفسه، وفي ذاتية وفعلية. ذاتية أمور ثابتة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، والفعلية متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وليس متعلقة بالذات حقيقة. فعندما يقال لا في ذاته يقصد عين الشيء، حقيقة الله تعالى من أسماء وصفات وغير ذلك، ولا في صفاته ولا في أفعاله. والصفات من الأفعال أيضا، لأن كما قلنا أن الصفات صفات ذاتية وصفات فعلية، فالصفات الفعلية هي أيضا من صفاته، زي مثلا النزول، النزول صفة فعلية، المجيء صفة فعلية، لكن العلم، الحياة، القدرة بنسميها صفة إيه؟ ذاتية ولا فعلية؟ صفات ذاتية. لأنه هل يقال أنه حي وقت ودون وقت؟ لا، حي على الدوام. نعم.
وفي صفات تجمع بالاثنين.
الذات اللي تدخل في مسألة أبواب الصفات، كلمة ذات.
دخل في الصفات طبعا. من الصفات أصل إحنا بنقول إن الذات أوسع.
بلد. لا يعني أقصد صفة الذات يعني.
لا 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 ليس من الصفات. يعني لا نقول أن ذات الله تعالى صفة. ليه؟ لأنها إخبار عن الشيء، نخبر عنه. ذاتي مضافة الكلمة. حتى ومثلا ذو الجلال والإكرام هنا أضيفت.
حتى وإن لم ترد في النص الشرعي نخبر عن الله عز وجل بشيء لم يرد بلفظه.
ما أعرف كيف؟
يعني كلمة ذات يعني وردت في نص شرعي بدل الله عز وجل
بهذا اللفظ.
ابن إبراهيم كتب في ذاته
في ذات الله.
لا بس في ذات الله أنا المعنى السياق السياق إبراهيم ذا المعنى هو المقصود أنا بعطيك الشيء.
مودي معنا إحنا كلنا معناه في اللغة. لأن الكلمة وردت ورد في اللسان العربي وفي الأحاديث.
لا مثبتة لله عز وجل. يعني وردت ككلمة وردت ماشي.
طيب.
إنما مثبتة لله عز وجل في نص شرعي.
طيب ما هو حديث
المعنى اللي نقوله بس. ورد هذا المعنى في نص شرعي معنى حقيقة الشيء أو عين الشيء.
هو مبني على التعريف اللغوي للكلمة. نعم. صب.
ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة فمن جعل صفات الخالق مثل صفات
ولاحظ ان الممثل معطل ايضا يعني عندما مثله عطل صفة عن حقيقتها فالممثل شبه الله تعالى بخلقه والمعطل نفى الصفة عن الخالق طب ليه نفاها لان وقع في التشبيه لما وقع في التشبيه دعاه ذلك إلى التعطيل قال لك لن نثبت الصفة لأن إثبات الصفة يستدعي تماثل الصفة بصفات المخلوقين فعلى التعطيل بنى مبدأ التمثيل بلك فالمعطل مشبه أيضا بلك نعم
أو لأن هو لكي يبتعد عن المعطل لكي يبتعد عن التشبيه غالى
هو كده
فألغى
ولماذا إيه العلة من التعطيل التنزيه ولماذا ينزه
لانه امل بالتشبيه
خلاص اذا كلها مردوده الى مساله واحده الحمد لله نعم
فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق
المصنف هنا فرق بين التشبيه والتمثيل ولا ما فرقش في السطرين الاولين تبقى السنه على ان الله ليس كمثله شيء
هنا لا هنا كانها جعلها كلمه مرادفه الممثله المشبهه لم يفصل بينهما بالعطف كده
ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مدمنا يراد به المعنى الصحيح
اي طب ما في تفريق بين الممثل والمشبه في تفريق لكن وان كان الى حد ما يعني مش تفريق جوهري
الدليل على نفي التشبيه من من السنه او من القران
ليس كمثله شيء
مثليه يعني هم قالوا اصلا
هل تعلم له سميه
يعني المثليه تطابق يعني تطابق كامل انما الشبه قد يكون اقل من ذلك فقالوا ان النصوص الشرعيه يعني كلام الشيخ ابن تيميه وغيره قالوا ان الشرعيه نفت التمثيل ولم تنفي التشبيه لكن طبعا متواتر عن السلف نفي التشبيه لكن كدليل بقى
ونفي التشبيه المطلق
وما الفرق في الحكم يعني دعك من التفصيل اللغوي الفرق في الحكم
ما هو قالوا ان
يعني النهايه واحده
قالوا ان
الغايه واحده
قالوا اصل الوجود نوع شبه يعني الله عز وجل مثلا موجود والمخلوق موجود هذا نوع شبه وإن كان في اختلاف بين الوجود والوجود يعني فقالوا نقف عند النص الشرعي لو نفس
أصلا لكلا القولين يعني هم لماذا قالوا لا نشبه ولا نمثل ولا نعطل ولا نكيف لماذا كل هذا التفصيل لأن كل واحدة قامت بها فرقة من فرق الضلال فأصبحوا في مقابل الرد عليهم على الممثلة المشبهة والمعطلة
يعني المشبه فيه؟ تشبيها تشبيه مبتدع ولا تمثيلا كتمثيل مبتدع يعني
الحمد لله يعني هذه التفصيلات انما وقعت بسبب قول بعض الضلال بها
كأن التشبيه الالف واللام للعهد الذكري مثلا
بالضبط
أو
نعم
فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم ومن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو نظير
نصر ومن جعل صفات المخلوق بقى كده
من جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم
في الأولى جعل الخالق
مثل صفات
مثل المخلوق وفي الثانية جعل المخلوق هو الأصل والخالق وده يأتينا إلى إيه؟ إلى أنواع التمثيل أو أنواع القياس التي اعتمدها أهل الضلال لكن نقول مبدئيا عشان نفهم القضية ديت أنت حط في الذهن عندك ثلاث قواعد بنى عليها أهل الضلال ضلالهم ثلاث قواعد دي هي صور من صور القياس الضال عفوا صورتين من الصور المحرمة وعلى هاتين الصورتين وقع الاختلاف عندك القياس في هذا الباب توسعوا فيه ثلاث أنواع من القياس وقعت في عندك القياس الأولى وفي قياس الشمول والنوع الثالث القياس اللي هو بيسموه قياس الشبه. ماشي، ثلاث انواع من القياس او قياس التمثيل. التمثيل او الشبه او المثل هي واحده، او التضمن. يعني شيخ الاسلام يقول قياس التضمن. طيب الثلاث انواع دول، النوع الاولاني القياس الاولى ده قياس صحيح استعمله اهل السنه والجماعه، يقولون ان كل صفه ثبتت للمخلوق وجاز ان يتصف بها الخالق من صفات الكمال والجلال والعزه فلا مانع ان نصف بها الخالق، وكل صفه نقص تنفى عن المخلوق فمن باب اولى نفيها عن الخالق، فكل كمال فالله اولى به، وكل نقص فالله منزه عنه. ده اللي بنسميه القياس، قياس الاولى. اذا ثبت ان هذا من القياس الصحيح، وده واقع يعني الانسان، لان رب العزه اثبت الانسان صفات هي نفسها مثبته للخالق. يعني مثلا رب العزه اثبت لنفسه استواء، مش كده؟ ثم استوى على العرش، واثبت لنا استواء لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم، مش ده استواء هو؟ طيب هذا الاستواء هل كالاستواء الذي للخالق؟ لا، لكنه اثبت لنا استواء ايضا، واثبت لنا حياه وعلما وقدره وسمعا وبصرا. ماشي، فدي صفات في المخلوق اذا، وهي من صفات الكمال للمخلوق، إذن فالخالق أولى بها. نفى عن نفسه صفات من صفات النقص، ونفى عن 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 خلقه أو أثبت لخلقه أن هذه الصفات من صفات النقص، إذن فالخالق أولى أن ينزه عن هذه الصفات. ولذلك حطوا قاعدة أننا في أسماء الله تعالى وفي صفاته نتعامل معها بقاعدتين، تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ايه معنى الكلام دوت؟ عندما نثبت بنتوسع نفصل، وهو السميع العليم السميع البصير القادر الحي العليم وهكذا. ده معنى ايه؟ التفصيل في الاثبات. وعندما ناتي في النفي ننفي نفيا مجملا، نقول ليس كمثله شيء. هنا ايه؟ الاجمال في النفي. لكن لو قلت بيد الله تعالى، يعني لأن بعض الناس ممكن يستعمل بعض العبارات في التزكية وهي ليست تزكية. لو حد قال لك أنت لست سارقا ولست غبيا ولست مجنونا ولست فاسقا، هل بهذا يعد تزكية؟ لا، مع أنه عمل إيه؟ عمل يفصل في النفي. لكن لو قال أنت ذكي خلاص أثبتها. نفس القضية لو أنه أتى في مثل هذه القضايا وبدأ يفصل في النفي لم يكن مثبتا الكمال لله تعالى. إذا الأصل إيه؟ الإجمال في النفي، لا تأخذه سنة ولا نوم، بغير تفصيلات بقى. ماشي، فده أول نوع من أنواع القياس التي اعتمدها العلماء. النوع الثاني قياس التمثيل.
الإجمال في النفي هذا يفتح الباب لنا أن ننفي وننزه الله عز وجل عن كل عجز وكل نقص حتى وإن لم يذكر في الكتاب.
لا، ضابط أن يذكر في الكتاب.
يعني لو
انت عندك في نفي مطلق، واخد بالك؟ وعلى هذا تقيس كل صفة نقص تدخل في هذا الباب،
واخد بالك؟
اي نعم.
في قاعدة برضه هي نفي اي شيء عن الله عز وجل، يعني الكمال.
نعم،
كمال في الضد. نفي اي شيء عن الله عز وجل يعني كمال في الضد.
نعم،
كمال
الضد. النوع الثاني بنسميه قياس التمثيل، وهو ده بقى اللي وقع فيه الكثير من أهل الضلال. إيه هو القياس التمثيل؟ الحاق فرع بأصل بجامع العلة، إيش ده القياس؟ الحاق فرع بأصل بجامع العلة. هو عمل إيه؟ جعل المخلوق أصل لأن هو اللي شايفه، والخالق فرع، فقاس الفرع على الأصل بجامع العلة. قال لك المخلوق يستوي والخالق يستوي على عرشه، والعلة الجامعة الاستواء، واخد بالك؟ إذن استواء الخالق استواء المخلوق بهذه الدرجة. وهبلك المشكله انه ايه؟ انه جعل المخلوق اصل، دي المصيبه، وعلى هذا الاصل بل الخالق هو الفرع، فيقاس الخالق بخلقه، ده قياس التمثيل الذي وقع فيه. وطبعا هذا مباين ومناقض للكتاب والسنة والعقل والفطرة، بدليل أن بين المخلوقات تفاوت. يعني شيخ الإسلام ضرب أمثلة جميلة جدا، قال لك الجنة، هنضرب مخلوق بمخلوق، الجنة مخلوقة وطعام الجنة مخلوق ولبن الجنة مخلوق، ماشي. طيب وفي الدنيا في نوق وبقر وشياه تخرج اللبن، اللبن مخلوق. طيب هل بين لبن الدنيا ولبن الجنة تساوي وتناثر ولا في فوارق؟ طيب هل يلزم ان لبن الجنة مستحلب من النوق؟ طب لماذا ده بين ايه؟ بين المخلوق والمخلوق. واخد بالك انت كده؟ احنا بنقول ونثبت ان الفوارق موجوده بين ايه؟ بين المخلوقات. شيخ الاسلام ضرب مثال تاني، قال والنار، حجر وقع في نار الدنيا، هل له معنى كالمعنى الذي يقع به الحجر في نار الاخره؟ مختلف حتى في المعنى. طب احنا عارفين المعنى، يعني احنا عندك هنا صورتين، المعنى والكيفية. المعنى والكيفية، حجر عندما يقع في الدنيا يقع في نار، معناه معروف ولا مش معروف؟ المعنى معروف، كيفيته معروفة ولا مجهولة؟ معروفة. طيب الحجر عندما يقع في النار في نار الآخرة، المعنى معروف ولا مجهول؟ معروف، والكيفية مجهولة. واخد بالك؟ وهذا بين مخلوق ومخلوق، بل بين المخلوقات. عندما مثلا نضرب مثال، نقول مثلا فيل كبير وطائر كبير، هنا في إضافة أن الكبير للفيل والكبير للطائر، ماشي. طيب هنا لك ثلاث معاني، في ثلاث معاني في الكلمة دي، فيل كبير، الفيل معنى مستقل، والكبير كلمة عامة تشمل أي كبر. لما أضيفت فيل كبير يأتي على الذهن إيه؟ أن هذا الفيل هو أكبر الفيلة مثلا، ماشي. طيب والطائر الكبير، هذا الطائر أيضا من أكبر الطيور، طب هل هذا الكبر كهذا الكبر؟ واخد بالك؟ طب ما ده كبير وده كبير، وده فيل وده طائر، هل الكبير هنا زي الكبير هنا؟ إذن التفاوت بين المخلوقات قائم، إذن فلا يجوز استعمال قياس التمثيل بين المخلوقات، فكيف يستعمل بين الخالق والمخلوق؟ فده أول نوع من أنواع القياس الفاسد الذي وقع فيه أهل الضلال. لأن طبعا إخواني لابد أن نعلم إن أقسام التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذه الأقسام الخلاف عليها متباين، أقل اختلاف في قسم الربوبية، أقل اختلاف في هذا القسم في توحيد الربوبية، يعني إثبات وجود الله، إثبات أن الله رازق وخالق وقادر، قليلة جدا، لم يقع فيه إلا طائفة قليلة جدا من العرب، بل إن مشركي مكة كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، بل إن الفراعنة كانوا مؤمنين بهذا النوع من التوحيد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا النوع الخلاف فيه يقل، أكبر نوع وقع في الخلاف بين أهل القبلة في الأسماء والصفات، خروج الأشاعرة المعتزلة الجهمية فرق المرجئة، ده كله دخل من إيه؟ من تحت هذا الباب. هتجد ان منشا الضلال كله مبني على استعمال انواع من الاقيسه الفاسده، منها قياس التمثيل، النوع الثاني بنسميه قياس الشمول. قياس الشمول، قياس الشمول دوت عباره عن ايه؟ بمثال بسيط جدا، الطفل الصغير عندما يولد بيبدأ يركب الأمور في عقله، فبيعرف من خلال التجربة ان كل واحد بيحرك بقه انه بيتكلم، واخد بالك، بيعرف حركات معينة، ان 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 النار تحرق، واخد بالك، ان الماء يروي من خلال ايه التجارب. فاصبح عنده ايه نوع من المعرفة ان كل من يتكلم يتكلم بفم ولسان وحلقوم واسنان وبهذه الصورة، أصبح عنده نوع من الشمول أن كل المتكلمين بيتكلموا بإيه؟ بالصفة دي. إيه معنى بقى قياس الشمول؟ قال لك قياس جزء على كل لاندراج الجزء تحت الكل، شيء جزئي قاسه على كلي باعتبار أن هذا الجزء داخل في الكل. يعني إيه؟ الكلام جزء قاسه على الكل، على كل صور الكلام. ليه؟ لأن هذا الكلام يندرج تحت الصفة العامة في المتكلم، فكل من تكلم عنده تكلم على هذه الصفة، كل من تناسل تناسل على صفة، كل من جلس جلس على صفة، كل من أتى أتى على صفة، كل من ذهب ذهب على صفة، انت واخد بالك؟ فعنده قياسة شمول، ان اللي بينزل من مكان لمكان بينزل بصفة معينة، واللي بيستوي من مكان على مكان بيستوي بصفة معينة. هما لما تكلموا على الاستواء، ودي اكبر صفة وقع فيها النزاع، قالوا لان اي حد بيستوي بيطلع فوق مكان بيصعد ويجلس عليه، اذن هو محمول. ده العجيب ان هما استعملوا قوانين دنيوية جديدة. يعني بعض نفات الاستواء استعملوا نظرية نيوتن في الجاذبية الأرضية، تخيل ديت. قال لك طب ما هو معنى انه استوى، لما نقول انه على وارتفع، اذا على وارتفع دوت، اذا هو قاعد على الكرسي. طب بالجاذبية الأرضية اذا ذهب الكرسي هيسقط، واخد بالك؟ اذا ما ينفعش نقول انه على واستوى، انه على وارتفع. ليه؟ لانه دوت هيعني انه محمول على العرش، ولو ذهب العرش لسقط الاله، اذا ما ينفعش نقول انه ايه، انه مستوى على العرش بنظريه الجاذبيه الارضيه. ده من باب ايه؟ قياس الشمول. قياس الشمول لما تفهم القاعدتين دول هتجد ان كل الكلام الاتي مبني على الاصلين دول، ان واحد استعمل قياس الشبه التمثيل او قياس الشبه او قياس التضمن، والتاني استعمل قياس الشمول. قال لك طيب لما نقول ان ربنا هيتكلم وذكر صفة الكلام، قال لك ومن شمول ذلك اثبات الاسنان لله والشفتين لله والحلقوم لله والمريئة لله. ليه؟ لانه عنده ايه نوع من قياس الشمول، ان كل واحد بيتكلم بالصورة دي. نقول لي ياخد الكلام دوت كلام غير منطقي حتى في الدنيا، لان الجهاز ده بيتكلم دلوقتي وملوش اسنان، مش كده؟ واخد بالك؟ والحجاره تتكلم وتسبح بالنصوص الشرعيه، سمع تسبيح الحجاره في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الـ كيف تستعمل هذا القياس في حق الخالق؟ واذا كان بين المخلوقات تفاوتا في هذا القياس فكيف يستعمل في حق الخالق؟ فانا لما جيت قرات في قضيه صفات زمان وجدت ان معظم الاختلاف مبني على جهل هاتين القاعدتين، او على القياس الفاسد، قياس التمثيل او قياس الشمول. نعم. ولذلك لما كان جهم كان قاعد بيقرا في المصحف بيقرا في طه، اراد ان يحك ايه الاستواء، بالك، فسامعه يعني كان بيحكي هذا الكلام، وده نقله شيخ الاسلام أنه قال لو استطعنا حكها من المصحف لحككتها، ثم قرأ المصحف ورماه بقدمه ورجليه. هذا فعل جهم، وحتى قال كلمة كده في حق سلم حق، كلمة خبيثة فيها نوع من السخرية، يعني أي شيء أتى به محمد من هذا الكلام، لأنه حط القاعدة أن القاعدة أن رب العالمين لا يستوي على عرشه بهذه الصفة. نعم تفضل.
فيراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك.
طبعا الجهمية من الغلاة منهم ينفون الأسماء والصفات، وبعضهم يثبت الأسماء وينفي عنها الصفات، ده كل مبني عليه على هذه القواعد.
وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال يخرج الحي من الميت، وقال وبشروه بغلام عليم. جاية لسه، وقال فبشرناه بغلام حليم، الأولى وبشروه بغلام عليم، وقال فبشرناه بغلام حليم، وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال فجعلناه سميعا بصيرا، وقال قالت امرأة العزيز.
يعني هل يقال إن من اسماء الرسول الرؤوف والرحيم؟ هل يسمى بها ولا يقول من الصفات؟ ولم يذكرها احد من اهل السنه والجماعه في الاسماء الحسنى في اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
اسماء النبي قال اشفنا سمعيه فقط.
سمعيه طبعا.
وقال تعالى قالت امراه العزيز، وقال تعالى وكان وراءهم ملك، وقال افمن كان مؤمنا، وقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم انه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الاسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال أنزله بعلمه، وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخرك بعلمك وأستخدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري.
أين شيء من هذا الحديث؟
تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم.
وهذه أسماء أو صفات؟
هنا وردت أن هنا اسم
من الصفات أو اسم الأسماء.
أيوة.
نعم لأنه قال وكذلك سير الأسماء.
أيوة.
يعني هذه العبارة يعني مفترض أن يأتي بعدها الأسماء، لكنه أتى بمعظم الآيات متعلقة بالصفات وليس بالأسماء.
أو ممكن وكذلك سير الأسماء يعني ختم الأسماء يعني وضرب لها مثلة.
وهل
وكذلك سير الأسماء يعني كأنه أنهى الكلام عن الأسماء يعني
ممكن
يعني سير يعني بقية
وهكذا.
أي نعم لكن لم يدلل عليها
بالنسبة في الحديث.
وهل ممكن يقال أن المصنف يرى الاشتقاق؟
على أقصى كلمة سير يعني بقية يعني هو ما ذكره من جنس ما بعد. كلمة سير يعني بقية من الصغر زي الصغر يعني.
لا قصدي هل قصد بهذا الاشتقاق طالما ثبتت الصفة فيشتق منها الاسم؟ ممكن على اعتبار ان الصفات يشتق منها الاسماء على قول الجمهور لكن بالشروط التي وضعها الجمهور، لأن باب الاشتقاق منازع فيه. البعض يمنع مطلقا، لا يقول بجواز الاشتقاق. يعني الاشتقاق أن نشتق من الصفة اسما، فالبعض يمنع والبعض يجيز على الإطلاق كابن العربي المالكي، فأوصل أسماء على أربة عنده على 250 اسما من باب الاشتقاق، فقال ومن أسمائه رابع خامس أربعة وثالث اثنين، ويفصل في ذلك يقول وإذا أردت أن تدعو فادعو وقل يا خامس أربعة ارحمني، على اعتبار التوسع في الاشتقاق. الجمهور كشيخ الإسلام وابن تيمية وغيرهم من علماء العقيدة أجازوا الاشتقاق لكن وضع له شروطا. ابن القيم نص على هذه الشروط في كتابه بدائع الفوائد، يعني بل كل من أتى بعده استقى قواعد ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد في موضوع الاشتقاق. نعم.
بالنسبة للحسن استخاره وسمي حاجته، يسمي حاجته اللي هو في حين يقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر
ويسميه،
ولا في يسمي حاجته في آخر الحديث؟
لا يسمي طبعا.
وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو،
واحد بيقول لي امبارح أنا في محاضرة بيقول لي إن واحد مذيع في أو بعض السياسيين المجرمين بيقول إن منفعش الإسلام يمسكوا البلد، وذكر علة عجيبة جدا، قال لأن الأمة حرب، يقول لك لا مش هن مش هن مش هن مش هنقاتل إلا بعد الاستخارة، فالحد ما يستخير يبقى الدنيا خربت. شفت الامور اللي يعني كان الاستخاره دي بتعقد في مثلا 5 6 ساعات عشان الله العظيم.
وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده، واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا، واسالك القصد في الغنى والفقر، واسالك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الشاهد فيه
كثير، الأسماء كثيرة والصفات كثيرة. قوله وأسألك الرضا بعد القضاء يرد على من يقول في دعائه لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، وهذا من باب الاعتداء في الدعاء، وهنا أظن ده دليل لا يرد على هذه المسألة.
يعني الخطأ أنه يقول إيه
نعم فيقول أسألك الرضا بعد القضاء ولكن ولا يقول أسألك اللطف فيه، لأن ده هذا اعتداء على الله تعالى.
والشيخ ابن تيمية كان ذكر قال لك يعني برضك فوائدها وتبين لهذا المعنى، ان يقول لك لو واحد مثلا مريض يقول لك يا رب انا مش عايزك تشفيني بس عايزك تقلل المرض شويه، او واحد مثلا مسجون يا رب انا عايزك خليني زي ما انا مسجون بس يعني كده يعني
تهون نفسي واتهام لله عز وجل بانه لا يلطف في قضاء،
دي اكبر مشكله. نعم.
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما
وعلى فكرة ده برضك مبني على قياس خاطئ. يعني مستكثر ان يعرف انا بالحاجات دي كلها كأنها كثيرة على الله، وده برضك من باب القياس، قياس الفاسد المخلوق بالخالق نفس الباب، انه برضك لما يروح يطلب المخلوق حاجة يقول لك ما تكترش عليه، لا مع ربنا ما ينفعش القياس في الباب دوت. ايوه لك.
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقال وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن
وزعم ولا رغم أن ذلك يستلزم، وأظن ورغم أفضل،
فإن من نفى صفة من صفات الله
ورغم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم.
لا وزعم
وزعم
وانا عند علامة التعجب
قيل له فأنت تثبت له الإرادة.
ممكن تمشي ورغم من ذلك على اعتبار على ما يدعونه على ما يحتجون به هم، يستلزم تشبيهه والتقسيم على قولهم وعلى عقيدتهم.
رغم بمعنى من صلب التراب والإهانة كده يعني مش على استضان الشعب عصرنا يعني.
اي نعم
بعد تعبد
نعم
كل حضرتك درس
لا 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 ما فيش مشكله نعم
صحيح التعبد لو مش تحتاج بيها انت تعبد دي من وضع
ماشي من وضع
كانت المقصوده رغم زي زعم في الرسم بتاعنا قيل له فانت تثبت له الاراده والكلام والسمع والبصر مع ان ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين فقل فيما نفيته وأثبتته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبتته إذ لا فرق بينهما. هي الاختلاف
مثل قولك مش مثل
مثل قولك فيما أثبتته إذ لا فرق بينهما. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض
مسمى أسماء شغل يعني ذاته مسمى أسماء يعني ذاته
مسمى فين العبارة
فقل
في مسمى أسمائه فيما ثبت من أسمائه.
لا مقصود أنا ذات الله عز وجل ولا ما ثبت
من
أسمائه.
أصلا الذات عام هو كلام على الأسماء الآن.
كلمة مسمى أسماء المسمى اللي هو
لا المسمى هي قصد بذلك ما ثبتت ما ثبت اسميته لله تعالى.
يقول مسمى أسمائه
إيه المانع؟
لا ما إيه المقابل الصفات؟ هو هنا عبارة في الأول تقول في صفاته يبقى اللي بعد كده تنظر للصفات اللي هي الذات.
أي هو يعني هو الآن أثبت الأسماء والخلاف في الصفات ماشي. طالما أثبت الاسم لله فالاسم يتضمن الصفة، وإلا فكيف نثبت اسما متجردا عن الصفة؟
التعبير بمسمى أسماء ده معناها إيه؟ معنى أثبت بها الذات اللي نقصده يعني معنى الإجمالي واضح. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسماء، كان كلمة مسمى أسماء في مقابل صفاته يعني كانها الذات يعني ولا يعني.
كما أثبتت أصل الأسماء بمعانيها تثبت الصفات بمعانيها واخد بالك، وإلا هتثبت الاسم بغير صفة؟ لا الاسم متضمن للصفة. نعم.
فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له فلابد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر
إذن بيرد على واحد إيه؟ على واحد بينفي الاسم والصفة.
أيوة نعم.
يقول أن الأسماء دي مجازية ليست حقيقية.
فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عن ما سواه.
شنا في السطر القبل كلمة الجسم المقصود بها التمثيل وليس الحديث عن الله عز وجل.
كلمة إيه؟
فإن قال لابد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه. هنا دوت في سياق التمثيل وليس في سياق الحديث عن الله عز وجل.
طبعا لفظ الجسم لفظ مش سياق في مساق الرد لكن ليس لفظا صحيحا.
على سبيل ضرب المثال وليس الحديث عن الله.
وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك.
وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه. ولا
طبعا لفظ الحادث ذات لفظ يعني إيه، ليس معناه أنه تقدم عليه
غيره
أو قل كان مسبوقا بعدم.
الحادث يعني المخلوق.
أي مخلوق.
مخلوق.
بالضبط. فهنا لفظ الحادث دوت كيف يوجه؟ بلك. هو عايز يقول له أنت كده إما أن تقول أنه موجود أو غير موجود. فإذا كان غير موجود فقد أتيت بناقض، لأنه ليس يستحيل أن يكون المخلوق بغير خالق ولا الموجود بغير موجد. بلك. فقال وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن. هل الكلام إذن على الله تعالى أو على كل الموجودات؟ ليس على الله. نعم.
هو برد بشكل أنه رد عقل.
بالضبط كده.
وكلمة واجبا بنفسه ديت مصطلح منطقي مش شرعي.
ما هو برد على مين؟ على الفلاسفة في الأول. الآن هذا الرد الآن على غلاة الباطنية والمتفلسفة.
بس لازم نعمل أحدك قلت إيه لما مثلا إيه يكون في مناظرة أو محاجة أو رد على رجل ملحد. فأنت تلجأ للرد العقلي لأنه أصلاً لن يؤمن بأنك تأتي بأدلة من القرآن.
أيوة والسنة. وهذا هو السبب.
طيب هذا رجل ملحد، لكن لما يكون الرد على رجل مثلاً إيه مسلم جهمي مثلاً أو
هو ينفي عن الله تعالى هذه الأسماء.
طب أنا هستدل له بدل ما أدخل في دائرة الرد العقلي، طب ما أدخل في دائرة الرد من الأحاديث من الكتاب والسنة.
غير مؤمن بها اصلا
هو بيأولها
يعني مؤول عنده
هو هناك في عند المنطقه الواجب بنفسي والواجب بغيره يعني كيان الخالق والمخلوق يعني
ولا قديما والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا للازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. فلو تماثلا للازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني. فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائدا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل. والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب كلفظ المشترى الواقع كلفظ المشترى الواقع على المعنى نرجع النقطتين حسب المعنى كلفظ المشترى الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشترى يقال له كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات قد بسط الكلام عليها في موضعه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية الأشياء الأسماء المفروض الأشياء وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله الأشياء
ما تمشي
يعني ماشي ما فيش اختلاف كبير
الحاجات اللي قبلها أشياء. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا أن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر.
نعم
والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أساء بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم
يعني أحسن هم أثبتوا لله تعالى الصفة لكن زادوا عليها تشبيه الخالق بالمخلوق، والمعطلة أحسنوا في تنزيه الخالق، قالوا لا احنا مش عايزين نقول انه ايه انه يستوي او انه ينزل، لكن امعنوا في النفي، قالوا عشان ما نقولش انه بينزل زي المخلوق ما ننفي عنه الصفة.
الحق وسط بين طرفين. واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا ان يعرف عينها او ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار لهم على العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل.
يقول انه هناك نوع شبه في اصل الصفه صديقا انتقى للكلام ان هم بعض الدكاتره اتكلموا عليه اللي هي مساله ان يعني الصفات اسماء الله عز وجل وصفاته تكييفها بشكل معين لا يعني نفي الصفه او الطعن في الصفه وكده. فانا بقول اعلم ان المخاطب لا يفهم معاني المعبر عنها باللفظ الا ان يعرف عينها او ما يصل عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهه في اصل المعنى. يعني بصر وبصر في اصل المعنى في شبه بين الاثنين، كذلك السمع.
ولذلك هم يقولون ايه؟ يقولون ان مذهب الخلف احكم ومذهب السلف اسلم. ليه احكم؟ لانه رجل نظر بعقله وفسر، هو اللي قاله كده، ده السبب.
لكن حكايه ان وجود تشابه بين اصل الصفه واصل الصفه،
في تشابه في المعنى، هو بصر وبصر، ده بيبصر ويرى وانت ترى، لكن كيفيه؟
هي مشكله يا مش محمد، نحن يعني ايه نثبت المعاني، لان ايه عندما يقال ان احنا مفوضه احنا بنفوض حاجه واحده بس مش المعنى، نفوض الكيفيه، لكن نحن اتفقنا على اثبات المعنى لان ده بصر فعلا. لكن الاشكال الذي بيننا وبين المشبه والمعطل في الكيفيه، واخد بالك؟ فهو ده الفارق اصلا، وده كلام مالك رحمه الله.
كان الطعن اللي هو كان ذكره الدكتور يعني ان هو عدم شرح المعنى او كانه التفصيل على مذهبهم يعني يدل على ان القران قد اتى بالفاظ لا نفهم معانيها يعني.
لا، احنا قلنا المعنى معقول، الاستواء معقول والكيف مجهول، فالمعنى معقول عندنا ان في استواء فعلا، لكن كيفيه الاستواء فالنزاع عندنا ليس في المعنى وانما في الكيف. نعم. طيب عشان الوقت نقص عندنا.